الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان هكذا علمتنا التجارب. والمؤمن لا بد أن يكون صاحب تأثير وصاحب اتعاظ بأحداث الزمن وما يقع في الدهر. وقد قال البخاري في كلام معلق: بعض أهل العلم يرفعه وبعضهم يجعله من كلام معاوية: لا حليم إلا ذو تجربة. والمعنى أن من وقع في التجارب استفاد حلما وعقلا وفهما، خاصة إذا تدبر ذلك، حتى يقول المتنبي: ليت الليالي أعطتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي. وكانوا يمدحون كبار السن بالتجارب، حتى ذكروا أنه لا يكمل تجربة الإنسان أو العبد عموما إلا في 40، حتى يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ويقول الأول: وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40، أي أني أصبحت قارحا بازا مارسا فاهما بالأمور وبعواقبها. وحقيق علينا أن نستفيد من التجارب عامة وخاصة. فأما العامة فهي التي وقعت على الأمة الإسلامية عبر التاريخ، بأن نقرأ التاريخ قراءة مستفيد مجرب، كما يقول الأول: مصائب قوم عند قوم فوائد. والتجارب الخاصة بالأفراد، أي أن كل منا له ملف في حياته منذ أن نشأ ووقع في أخطاء أو في أمور أو مخالفات، فإنه يستفيد من هذه الأحداث ويدرسها حتى لا يقع فيما وقع فيه غيره. وقد قالوا: السعيد من وعظ بغيره. وهناك مثل إنجليزي يذكره بعض الناس، وهم يقولون: ليس في العمر فسحة لأن تجرب نفسك. والمعنى أن تتعظ بغيرك ولا تعيد أنت خطأك، فتجرب نفسك للناس لتكون أنت مثلة أو موعظة للآخرين. هناك أشياء تستفاد من التجارب في الدعوة وفي مخالطة الناس وفي أمر حمل هذا المبدأ. منها: أولا، أن النافع والضار والناصر والمعين حقيقة هو الله تبارك وتعالى، وقد علم الله ذلك رسله بالقول والفعل. وهذه قد تقول لي: هذه من المسلمات وهذا من تحصيل الحاصل. وقد تسألني: وما هو الشيء الجديد الذي أضفيته علينا يوم أخبرتنا أن الله النافع الضار وهذا حقيقة شيء معلوم؟ أقول: نعم، نحن نعلم ذلك، لكن الكثير منا يعلم ذلك علما خياليا فقط، فكريا مجردا نظريا، لا يعلم علم اليقين والاعتقاد. وإلا لو علمنا أن الله هو النافع الضار حقيقة ما خفنا من الناس ولا خشينا منهم ولا رهبناهم ولا قدرنا بتأثيرهم وقراراتهم ومواقفهم أي تقدير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعيد في هذا المبدأ وينشئ دائما صلى الله عليه وسلم ويكرر حتى يعلم. يقول لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي الحديث أيضا: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومعنى هذا الكلام أن القضاء والقدر قد نفذ وانتهى، وأن العبد لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب كل شيء ويقدره ويقضيه تبارك اسمه، حتى يقول سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. والموت وهو حقيقة يعيشها الناس، يقول سبحانه وتعالى: وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أقصد من هذا الكلام أن التجارب علمتنا والمحن والفتن والأحداث أنه لا يؤثر في العالم إلا الواحد الأحد بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. تجد أن بعض الناس من العقلاء يقول: لا يرسل الله رسولا ولا نبيا حتى يبتليه بالكوارث والحوادث والمشاكل والفتن، إلى درجة أن يعلم أن هذا النبي أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. وعاش عليه الصلاة والسلام 40 سنة في مكة، ابتلاه الله بما ابتلاه به، إلى درجة أن قال له الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعلمها عليه الصلاة والسلام باعتقاده بروحه بعمله، فعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يهدي ولا يضل إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا من أنداد ولا من اتخذ أندادا من دونه بحجة واحدة، وهي: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا المفهوم البسيط القريب من القلوب لا يعي كثير حتى من الدعاء، فتجد يفهمه ويشرحه للناس ويكرره مثلا في شرح العقيدة مثل في الطحاوية أو كتاب التوحيد أو غير ذلك على السبورة للطلاب، لكن إذا خالط الناس ومرت به مشكلة وأزمة نسي هذا كله وتجرد من ذهنه وأصبح قلبه فارغا إلا من الخوف والفزع والهلع. فأين مسألة أن الذي يؤثر وينفع ويضر هو الله، وأن نواصي الخلق بيده والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ فكان حقا علينا جميعا أن نعلم هذه وأن نعلمها الناس، وأن نعتقد اعتقادا جازما أن ما يقع علينا أو يقع على الناس أنما هو بحكمة وقضاء من الله. فماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد فوائد. أولها الإيمان بالقضاء والقدر حلوه ومر خيره وشره، وقد شرطه صلى الله عليه وسلم للإيمان أي مؤمن، حتى والذي نفسي بيده لو أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ثم لا يؤمن بهذا المبدأ لن يقبله الله في من قبل. الأمر الثاني أن لا نلوم الناس فيما وقع بينهم، هذه منزلة ما يمكن أن يرتقي إليها كثير من الناس، لكن أذكرها وقد ذكرها صاحب مدارج السالكين، ألا نلومهم فيما وقع منهم ونلتمس لهم الأعذار، فإنهم أدوات مسيرة في أيدي القدرة، فما منهم نفع ولا ضر ولا خير ولا شر، كله من الله سبحانه وتعالى، الخير والنفع والشر ليس إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن نحمد الله سبحانه وتعالى في السراء ونشكره في السراء والضراء، فنشكره في السراء ونصبر على الضراء، ونعلم أنها من الخيرة لنا وأنه من الحسن لنا، وأن قضاء الله لنا خير من قضائنا لأنفسنا واختيارنا لأنفسنا، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الأول: وكم مضابك مكروه ركضت به من غير علم إلى ما تشتهي سببا. المسألة الثانية علمتنا التجارب أن تعليم الناس بالعلم الشرعي الصحيح أفضل وأجل من العواطف والحماس، وقصدي من ذلك أن نبدأ بداية أخرى جديدة مع الناس، فنفقيهم في الدين في الشرع في الكتاب والسنة الآية والحديث، ننقلهم إلى العلم البسيط الميسر علم السلف الصالح دون أن نتعبهم في مصطلحات ونشقق لهم العبارات والجمل، أو نأتي بهيجان وحماس وعواطف وخطبا رنانة قد لا يكون فيها من العلم ولا من الأثر ولا من البركة إلا الشيء القليل. وهذا يأتي علينا أن نعيد مسألة، وهي أن نبدأ بفتح حلقات لتحفيظ القرآن في كل مسجد، وكل داعية مؤثر أن يجمع من الطلاب أو من طلبة العلم أو من المقرئين الجم الكثير فيجعلهم يدرسون ويعلمون، أن يكون هناك دروس في الأحياء من الفقه والتفسير والحديث، وهناك دروس منتظمة بين طلبة العلم أنفسهم يكونون مع علومهم من الحفظ ومن التفقه وبأنواعه في التفسير والحديث والعقيدة والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ما هي نتيجة هذا العمل؟ نتيجة أن يخرج جيل مثقف مفقه يعرف أحكام الله عز وجل، يعرف الحلال والحرام، أهل فتية، أهل فقه في دين الله عز وجل. أما مسألة أن نتلو على الناس جملا وأخبارا وقصصا وحماسا وعواطف حتى يخرج الشاب وهو مليء بهذه الأمور، ثم إذا بحثت عنه لم تجد شيئا من المعرفة ولا من العلم بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحيح. وأنا أرى أنه لو قل العدد في الحضور لكان أجمل من الجماهير الكثيرة على غير نفع، أي أنه لو كان هناك 5 من الطلبة إلى 10 يستفيدون ويدرسون كتابا في الفقه وفي الحديث فيستنبطون أحكامه ويستفيدون منه لخرجوا علماء في المستقبل، وهم يكافئون بل أعظم من حضور ألوف مؤلفة على كلام من العواطف والبكاء والتهيج. علمتنا التجارب هذا أمر ثالث، أن العفو عن الناس والصف عنهم أقوم سبيلا وأروح للقلب وأجمل للعواقب، وهو دفن للعيوب، بمعنى أن تصفح وأن تعفو عن من ظلمك فيرتاح قلبك أول، وتعيش في سعادة لا يعلمها إلا الله، وتكسب الأجر من الله، بمعنى أن تتصدق بعرضك صراحة على عباد الله عز وجل فتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، بالمقابل يسددك الله عز وجل ويصلح من حالك ويدافع عنك، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا يتأتى بصبر طويل ومراس ومران على أن نحمل نفس العفو والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وأن نبدي للناس العفو فلا نجفو على من أخطأ علينا ونحلم عليه ونصفح، وربما زرناه وربما واسيناه وأعطيناه ومنحناه واحترمناه حتى نسل سخيمته ويعود العدو صديقا لنا. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن هذا مركب صعب، لكن عسى أن نرتقيه وعسى أن نجهد أنفسنا إلى أن نصل إليه. إن من يتتبع أخطاء الناس ويطالبهم بحقوقه هو سوف يضيع عمره في غير الطائل، وسوف يرى أنه نكد عيشه وأنه أضر بحياته وبصحته، فما هناك إلا العفو. حتى يذكر علي بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: المسلم لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، فهو لا يطالب بحقوقه أبدا ويقول من حقي كذا وأخطأتم في حقي وقصرتم في حقي هذا خطأ، ولا يعاتب فلا يعاتب الناس على ما جفوه وعلى ما آذوه وعلى ما شتموه، ولا يضارب فلا يتدخل في عراك معهم ولا في خصومات، بل يعفو تماما، حتى ولو تناول الزنا عن بعض حقوقه المالية والعرضية والنفسية لكان هو هذا أقوم وأحسن. وسوف يعلم من أراد أن يقتص من الناس وأن يجازيهم على أخطائهم وأن يطاردهم على ما أسلفوا معه من العمل أنه هو الخسران في النتيجة، ولو ظهر له أو أظهر له الشيطان أنه سوف يكسب الجولة معهم. الرابع علمتنا التجارب أن التدرج في تعليم الناس وتربيتهم بعيدا عن الضوضاء والضجيج أجل من الصهب، وهذا مثل الثاني لكنه يختلف عنه في مسألة وهي التدرج في التعليم، وأن لا نهجم على الناس بعلوم دفعة واحدة. فبعض الدعاة يريد أن يعلم الناس في محاضرة أو في درس أو في درسين أمور الإسلام، وهذا خطأ. إنما يتدرج مسألة مسألة ويبسط وييسر لهم مسائل الدين، ويجعل نصب عينيه حديث معاذ في الصحيحين لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف تدرج معه مسألة بعد مسألة، وهم لو لم يقولوا لا إله إلا الله ويرضوا بالله ربا وإلها ما دعاهم إلى 5 صلوات. فقصدي من هذا التدرج في التعليم والابتعاد عن الضوضاء والضجيج، ألا تصرف الدروس والمحاضرات إلى خطب رنانة فقط بدون أثر في الناس أو بدون تربية أو بدون تقويم وتعليم. فكم من خطبة هينة لينة سهلة نفع الله بها أضعافا مضاعفة ما لم ينفع بعشرات الخطب التي كان لها حضور وحشود وخطاب جماهيري فذ. المسألة الخامسة مما علمتها التجارب أن من أراد بدعوته غير هداية الناس وأن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله لله، إذا لم يرد بذلك بدعوته فإنه لن يسدد ولن يوفق، لأنه بخلاصة المقصد من الدعوة والجهاد أن تكون كلمة الله العليا، ومن كانت دعوته وجهاده فأن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لأن هناك مقاصد تشتبه على الدعاء. منهم من يرى أنه بدعوته كان يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه صراحة، فتجده مثلا لا يريد أن يأتي الخير الذي من نفسه أو منه أو أتى عن طريقه، لا يريد أن يأتي عن طريق دعاة آخرين، فهو يحتكر المواهب ويرى أنه هو الذي نفع وهو الذي أفاد. حتى إن بعضهم إذا قلت له إن فلان ألقى شريطا مفيدا في ذلك قال: أنا سبقته بشريط في هذا الباب. وبعضهم إذا قلت له بعضهم أحسن في تحقيق مسألة في كتابه الفلاني قال: أما قرأت كتابي؟ لو قرأت كتابي كان كفاك عما ذكرت من هذا. وهذا الداعي الذي تذكره واستفاد مني وسألني عن هذه المسألة وهو طالب من طلابي وأنا سبق أن درسته وعلمته، فأين الإخلاص وأين التجرد وأين الصدق؟ حتى يقول الغزالي صاحب الإحياء: كان السلف يفرحون بمن يعلم ويدرس ويقول كفانا المؤونة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتية وهم من أعلم الناس، فإذا سألهم سائل قال: اذهب إلى فلان فسأله حتى يلقي عن نفسه مؤونة التصدر ومؤونة الفتية ومؤونة الافتاء على الله سبحانه وتعالى. أيضا منهم من يرى أو بدعوتي تكثير الجماهير حوله، يعني شعر بذلك أو لم يشعر، علم أو لم يعلم، فإنه بوسيلة أو بأخرى تجد عنده من اللفيف الإعلامي، وتجد في إشاراته وفي عرضه ما يدعو الناس إلى الحضور، وثم يتبجح هو بالمجالس فيقول: وقد حضر من محاضراتي كذا ألفا، وكان الساحات ممتلئة واكتظ المسجد بمن حوله من الحضور، كما يفعل بعض الوعاظ من وعاظ السلف، فإنهم ذكر قال بعضهم: وحضر في مجلس 120,000 مستمع، ونحن نقول له: أين ساحة حملتهم وأي صوت وسعهم وأي رجل رآهم ورأوه واستفادوا منه واستفاد. ثم إن العمل لابد أن يكون لله مجردا عن التمدح، فإن الله يعلم السر وأخفى. أيضا منهم من يريد بالدعوة إسقاط دعاة آخرين، فتجده يعني في نفس الموعد وفي نفس الدرس قد يحضر وينشئ درسا أو في نفس الحي، وهذا وجد في مرضى النفوس، إما أنه يدعو إلى طروحة محددة أو له أسلوب أو له وسائل في الدعوة، وقد عارضه غيره من أهل الجماعات أو أهل الاتجاهات فيريد أن يضارهم بدرس أو بمحاضرة، وهذا لا يوفق ولا يسدد، وإنما هي بخلاصة وباختصار رياء. والسلام. المسألة السادسة علمتنا التجارب أن اكتساب الناس سهل يسير على من يسره الله عليه، فليس معجزة، وما عندنا وصفة سحرية يمكن أن نقولها الآن في هذه المحاضرة، نقول لكم إن عليكم أن تفعلوا كذا وكذا لتكتسبوا الناس، فليس هناك أوراق صدر تدق وتخلط بالماء مع ملعقتين من السكر وتشرب في الصباح لتكتسب عباد الله عز وجل، وليس هناك خيوط تعلق وتمائم بالأيدي والأرجل حتى يقبل عليك الناس، إنما هو باختصار كما يقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى يتساءل كثير من الدعاة ويقول: كيف استطاع فلان يكسب الناس أو يحبه الناس ونحن نخالطهم وكذا؟ فنقول: اترك التجهم وانقباض الوجه والغلظة وتواضع لهم وتبسم وافتح صدرك وافتح قلبك وافتح بيتك تجد أن الناس يحبونك، ومن جلس للناس جلسوا له، ومن تبسم للناس تبسموا له، ومن تواضع لهم تواضعوا له. أما تقطيب الجبين، أما التجهم، أما الغضبة المضرية، أما رفع الصوت على عباد الله، أما الوقوف بموقف السلطان وكأنه أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، فإن هذا معناه الفرار، ومعناه الانزواء، ومعناه خسران الناس. باختصار هناك أمور سهلة يفقدها بعض الدعاة وهي كبيرة في ميزان كسب الناس، منها البسمة، حتى يقول جرير بن عبد الله في الصحيح: ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي كلما رآني. وقال آخر من الصحابة: ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي حتى صار حب الناس إلي. فكان صلى الله عليه وسلم يوزع ابتساماته على الناس فيكسب قلوبهم، فيكسب قلوبهم صلى الله عليه وسلم. والبسمة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق أو طلق، كلها صحيحة. منها أيضا أن تخفي الثناء في حدود المعقول على الناس، فتشكر هذا على إحسانه وتجزيه خيرا على معروفه وجميله، فلا يكون الإنسان سلبيا باردا، فتجد كثير من الناس يحسنون إليه ولا يقول كلمة شكر ولا مدح ولا ثناء، وكأن حقوق تسلم له وجزية تدفع له، وهو صاحب الحق الأول والأخير. منها الحلم، فيحلم عن الزلة وعن السقطة وعن الغلطة التي تعرض الناس. منها التواضع، فعليه أن يمشي معهم وأن يخالطهم وأن يمازحهم في حدود الشرع وأن يستأنس بهم وأن يكون قريبا من قلوبهم. المسألة السابعة علمتنا التجارب أن من أعظم المصائب امتهان العلماء وعدم تقديرهم واحترامهم حتى من بعض طلبة العلم، فتجد بعضهم يستدل العلماء ويقول لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا، وهم بمنع عن علم ما يدور في واقع الناس، أو هؤلاء متزلفون أو يتهم النيات، مع العلم أنه ما ظهر من أهل العلم أو من حملة العلم ما يدعو إلى ذلك. وهذا الامتهان يصيب أولا بسقوط لهذا المتكلم، فإن الناس يقدرون علماءهم ويحتفون بهم أي احتفاء، ويقدسون المبدأ الذي يحملونه وهو شرع الله عز وجل، حتى يقول أحدهم: لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشارا إليه بالتعظيم، فالعظيم الجليل يصغر قدرا بالتجني على العظيم على الخطير العظيم. إذا علم هذا فإنه كان حقا علينا جميعا أن نبدي مناقب العلماء واحترامهم، وأن نذكر الآيات والأحاديث، وأن نبدأ في أكثر وفي غالب دروسنا بالتنويه على مكانة أهل العلم، فإنه بالتالي نلحق بهذا الركب، فإن من أسقط حق العلماء سقط هو بالمقابل، لأنه ما احترمه الناس إلا لأنه في ركاب العلماء، ولأنه يسير في مسيرهم مع العلم في مسيرهم، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى زكى أهل العلم في الجملة، ولا عبرة بالشاذ أو بالنادر. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يعقلها إلا العالمون. وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات ومن الأحاديث التي شرفت أهل العلم وذكرتهم. إنني أسمع أن بعضهم ينتقص حتى من الكبار العلماء الذين عرفوا باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتجرد لله والاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والوقوف في المواقف المشرفة المؤثرة، ومع ذلك لو أخطأ الواحد منهم خطأ يسوغ له فيه الاجتهاد، لتجد الغارة من بعض الناس حتى من بعض طلبة العلم يتشفون بخطئه وبسقوطه ويفرحون بذلك وينشرونه في المجالس، وهذا دليل على المرض والعياذ بالله. وما نقول لهم إلا شافاكم الله، ونقول لهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. المسألة الثامنة مما علمتنا التجارب أن العامة لا أثر لهم في تقدير الأمور وتقويم الأشخاص، فهم أهل مبالغات وهوى غالب. تجد أن بعض طلبة العلم قد يهتم برأي العامة، والعامة لا رأي لهم حقيقة، فإن لهم منافع ثلاث: يسدون السيل كما ذكر عن الإمام أحمد، ويطفئون الحريق، يسدون السيل ويطفئون الحريق، ويكثرون ويغلون الأسعار، وهذه ثلاث مناقب للعامة. أما أن يأتون لتقويم الأشخاص والدعاء وطلبة العلم فإن هذا ليس بصحيح، الذي يقوم طالب العلم والداعية هم العلماء، لكن يندرج هذا أو يذهب هذا إلى الداعية نفسه، فتجده يغتر بأحكام العامة وإطلاقهم على أمر من الأمور، ويقول وهذا الذي يراه الناس وهذا رأي الرأي العام. وليس هناك في الإسلام الرأي العام له أثر، إنما الرأي رأي أهل العلم، قال الذين أوتوا العلم وإجمعوا أهل العلم وقال أهل العلم وأفتى أهل العلم، لأنهم هم الذين يفقهون وهم أهل الفتية وقد طلب سبحانه وتعالى من عباده أن ترد أمورهم إلى أهل العلم الذين يحملون كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. على سبيل الأمثلة تجد العامة يعجبون بالصوت على حساب حقيقة الكلام، فيعجبهم من الدعاة والوعاظ الذي يرفع صوته رفعا عظيما صاخبا قويا مدويا، حتى ولو لم يأتي بآية ولا فائدة ولا حديث ولا نفع ولا أثر، إنما يكفي أن يردد كلمات ويردد ولو كانت جوفاء، إنما يرفع صوته ويضرب في أثناء صوته ما أمامه من الماسة أو يحرك حركات هائلة ولو كانت شعواء، ويزمجر زمجرة الأسد في عينه، فيقول هذا هو عالم الدنيا. أيضا يهتمون بالصورة على حساب المضمون، فتجد إذا كثر الحضور عند داعية قالوا هذا علامة الزمان وهذا ابن تيمية الوقت، وإذا قل الحضور عند عالم ولو كان من أكبر العلماء جروا الحكم وسحبوا الحكم عليه بأنه لا يجيد شيئا وقد أخفق في كسب الناس وفي إفادة الناس إلى غير ذلك. الأمر التاسع مما علمتنا التجارب أن من طلب الغرائب والعجائب والشواذ في دعوته وفتاويه طرح وهجر، فتجد أن بعض الدعاة مولع بحب الغرائب والقصص العجيبة الغريبة التي ليست في الكتاب ولا في الصحيحين ولا في المسانيد ولا في السنن، فيذهب إلى بعض الأجزاء الحديثية وبعض الكتب الموضوعة، فيأتي له مثل كتاب الفردوس للديلمي وغيره من الكتب، فيأتينا بأعاجيب وتهاويل كالإسرائيليات يشد بها العامة، وهو يتحدث عن عذاب القبر، فيأتي بأشياء يصنج لها العقل ويلتفت لها، ويتحدث مثلا بعوالم أخرى ما رأيناها ولا سمعنا بها، أن تحت هذه الأرض كم بحر وتحت البحر كذا وكذا من الأراضي، وهناك أرض يذكر فيها نخلة كما ذكر صاحب بديع الزهور، وهذه النخلة من ذهب وفي رأسها ملك يأخذ السمك من البحر فيشويه في الشمس فيأكله وأذناه عند عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فتجد العامة يكبرون في المسجد وبعضهم يبكي، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان. وتجد بعض الدعاء من أول دعوته من أول خطبته ومحاضرته إلى آخرها لا يذكر حديثا لا في البخاري ولا في مسلم، لأنه حجته أنه معروفة أحاديث البخاري ومسلم، لكن يريد أن يأتي هو بشيء غير معروف. سمعت أحدهم في جمعة يتحدث عن علقمة وعن توبته وأن أمه ما رضيت عليه فحجر فحشرجت نفسه وما خرجت حتى قال صلى الله عليه وسلم ائتونا بحطب نحرقه، قالت أمه قد تبت عليه أو قد عفوت عنه، فخرجت روحه وتشهد أن لا إله الله. وهذه قصة باطلة ليست بصحيحة ولا أثر لها. وخذ من هذه القصص الكثيرة التي أشغل بها الناس، بل إن هناك واعظا في منطقة قام يوم الجمعة فأخذ حديثا من الموضوعات لابن الجوزي وذكر على الناس وشرحه وأبكى وبكى وأبكى، فلما خرج قال له طلبة العلم هذا ليس حديث ثابت، قال لا موجود في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكان يظن أن كتاب الموضوعات جمع موضوع يعني أن هذا من كتاب الموضوع، وهو ما يعلم أن الموضوعات يعني المكذوبات. وتجد بعضهم معلق بالشواذ والغرائب التي تقع في البلد، فأحيانا نحن نعيش في مدينة ولا نسمع بالحوادث ولا بالكوارث التي تحصل، فيأتيك بغريبة تكذب أحيانا ويكذبها القلب، ويقول حدثني زملائي أنهم خرجوا في رحلة بسيارة، وهذا قد حدث في بعض الأشرطة، قال فلما ذهبوا دارت بهم السيارة 7 أو 8 دورات ثم سقطوا جميعا فماتوا إلا رجل كان صلى الفجر في جماعة فأنجاه الله من بين 7 ومات بقية 7، ووجد أن الذين كانوا يشربون الدخان من 7 ماتوا لغير القبلة، فلما غسلوا انحرفوا عن القبلة، فلما وضعوهم في القبر انحرفوا عن القبلة. وهذا شرب الدخان أعرف أنه معصية، لكنهم علقوا على شرب الدخان وعلى وفاة أهل الدخان وعلى انحراف أهل الدخان من القبلة حتى تركوا من يزاول الزنا أو يشرب الخمر أو يأتي بكثير من الكبائر أو الربا، معلم أن هذا أدهى وأمر، وهذا لا يذكرنا في قصصا لكن لينفروا الناس عن مسألة الدخان فيأتون بهذا، وإلا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الغنية. فلا يزال في هذه العجائب والغرائب، وبعضهم يسافر إلى أرض الجهاد فيأتينا بأخبار من الكرامات ما وقعت لأهل بدر ولا أحد، فيقول مثلا وقد ذكر ذلك قال فأتينا إلى هذا الشهيد ورأيناه قد مات فانبعثت منه رائحة المسك حتى غطت المدينة بمن فيها، والثاني أتينا إليه وهو يتبسم في قبره، والثالث مد يده لنا بعد أن مات فسلم علينا وسلمنا عليه ثم رد يده على صدره، والرابع والخامس، فتبقى في عجيب وفي تهاويل حتى تلحق بلا الوصمة أمام شعوب الأرض وأمام غير المسلمين. المسألة العاشرة مما علمتنا التجارب أنه لا بد لكل بارز وخطير من حاسد ومناوي، ويظن الداعية أو طالب العلم أو من يؤثر أنه سوف يسلم من ذلك ولن يسلم، فمن آتاه الله موهبة أو أعطاه علما أو قدما أو قدرا فإنه لا بد أن يظهر له من يناويه ومن يحسده حتى من عباد الله المؤمنين، وقد قال السلف لا يخرج جسد من حسد، لا لكن المؤمن لا يؤذي ولا يغتاب وإنما يكتم حسده في نفسه. حتى قال الحسن البصري: هل يسلم أحد من الحسد؟ قال: ويحا لك أو ويل لك، أما رأيت إخوة يوسف؟ فإنهم حسدوا يوسف عليه السلام وهم إخوة وأنبياء، أو أنهم نبئوا بعد أن حسدوه عليهم الصلاة والسلام، أي أن الله تاب عليهم ثم اصطفاهم أنبياء، قصدي لا أنهم اصطفاهم لأنهم حسدوه، حتى لا يفهم من هذا الكلام. فقصدي من هذا أنه لا بد للداعي وطالب العلم ممن ينال منه أو ينقده. ولذلك يقولون 7 أعشار النقد حسد، وهذا موجود، فإن ما كل من نصح قصده أن ينصحك ويقومك، لكن قصده أن يتشفى من حريك أنت أشعلته في نفسه بسبب أنك برزت عليه أو أنك أثرت أو أنك جلبت الناس. ولذلك قال الآخر: وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي، لازلت يا صبط الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسدي، أدعوك للعلم الشريف رواية عن مالك ومسدد بن مسرهدي، إلى غير ذلك مما قال أهل العلم في مسألة الحسد. فمع الإنسان إلا أن يعفو وأن يصفح وأن يتوقع هذا، وأنه سوف تسري إليه في ظلام الليل كلمات مؤذية لكن مصدرها الحسد، لأنك تفوقهم قوة وقدرة وثقافة ومعرفة، فما يجدون عليك إلا أسلوب الإسقاط. حتى إن بعض السلف ذكر يقول: الناس يحسدون حتى على الموت. قالوا: ليس بصحيح. قال: سوف أريكم غدا إذا اجتمعنا في المجلس في البصرة أن الناس يحسدون على الموت. فلما اجتمعوا قال هذا الرجل: رأيت البارحة أن السلطان غضب علي فصلبني على جذع نخلة ورفعني على مدخل باب الطاق عند الدجلة، فاجتمع الناس ينظرون إلى جثتي، فقام أحد الجلوس قال: من أنت حتى يغضب عليك السلطان ويرفعك على الجذع ويجتمع عليك الناس؟ هذا كذب، وأنت لا تستحق أن تصلب لأنك لست بخطير ولا مؤثر. قال: أما قلت لكم ذلك حتى يقول أحدهم: هم يحسدوني على موتي فهو أسفا حتى على الموت، لا أخلو من الحسد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بعض الخواطر أريد أن أذيل بها هذا الدرس، مما أوجهه لإخواني طلبة العلم بالخصوص أو أهل الالتزام والاستقامة والعودة إلى الله عز وجل، أن لا ينسوا نصيبهم من الدنيا. ولا أقصد بهذا أن أطمعهم في طلب المال وفي الاندفان في عرض الدنيا الزائل ونسيان الآخرة واللهث وراء المادة، فإن هذا يمنعه دين الله عز وجل. لكن قصدي بهذا أن يكفوا أعراضهم عن المسألة وعن طلب الناس وعن تعريض جاههم للخدش. وأعني بهذا الكلام أن على الواحد منهم أن يرى سيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب المال، وأن هذا المال عون على طاعة الله عز وجل، وأنه بالمال يمكن أن يوصل إلى رضوان الله عز وجل وتدخل جنته سبحانه وتعالى، كما حدث ذلك لأبي بكر وللزبير ولعبد الرحمن بن عوف ولعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فعلى الأخ أن يكون له مصدر من الرزق ينفعه ويقوم بحقوقه ويمكن أن ينفع به عباد الله عز وجل ويقدمه للآخرة، لأنه يلاحظ الآن أن أهل الفقر والمسكنة هم أهل الالتزام عموما، حتى إذا أرادوا أن ينشئوا مسجدا أو يقيموا مشروعا خيريا إنما طريقهم الوحيد أن يجمعوا لهم من الكراتين هذه ويقفوا عند أبواب المساجد ويقوم خطيبهم فيبكي في موعظته 3 مرات حتى يطلب أموال الناس من جوبه ويشحذهم ويقسم عليهم بجاهه سبحانه وتعالى ويسألهم بصفاته بأسماء الحسنى وصفاته العليا حتى يعبئون له هذه الكراتين فيذهب فيها يبني بها مسجدا. لقد سمعت لداعية هو يسأل عن برادات يريد أن ينشئها عند مسجد له، برادات من الماء، وعجبت لنفسي ولإخواني أن لا نجد من أموالنا ما نقوم ببناء مسجد أو ببرادات أو تسجيلات إسلامية أو مشروع خيري. ثم أنظر إلى كثير من الناس الذين ربما كان أكثرهم أعداء لله عز وجل من المرابين ومن العلمانيين ومن المنحرفين، وإذا أحدهم يسير المليارات كما يسير الريالات، فلماذا؟ وفي سيرة صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الغنية على أنهم طلبوا المال وجهزوا الجيوش وأقاموا بمشاريع الخير وأعطوا وبذلوا وكسبوا رضوان الله بذلك. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إنه حقا علينا جميعا أن نلتفت لهذا الجانب وأن نجعل هناك جمعيات دعوية وتجارية فنساهم مساهمة حتى تكون في مرضاته سبحانه وتعالى بعيدا عن الحرام. أقصد بذلك أن يتساءل أين الشركات التي هي للدعاة وطلبة علم، الشركات الإسلامية، وأين المؤسسات الإسلامية، وأين البنوك الإسلامية التي يمكن أن يقام بها دين الله في الأرض. وهذا عجب من الأعاجيب. وما أعلل ذلك إلا بأمرين: الأمر الأول أنه أوحي إلى كثير من طلبة العلم ومن الناشئة ومن الجيل أن طلب المال يعارض التقوى ويعارض الزهد ويعارض رضوان الله سبحانه وتعالى، وأنه يشتت القلب، فترك أحدهم جمع المال حتى أنه يعيش على المداينة من الناس ويعيش على التكفف وعلى طلب عباد الله عز وجل. وهذه شحاذة لكنها منسوبة الإسلام، ويسمونها شحاذة شرعية. وهذا مثل ما قال الأول لما بكي على ابن الله وكان شيخا كبيرا، هو قال وأبونا شيخ كبير، قال هذا شحاذة بالقرآن أو نياحة بالقرآن. فأقصد من هذا الكلام أن لا يبقى الإنسان عالة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. الأمر الثاني مما أحبط هؤلاء أنهم ما وجدوا قدوات يشقون لهم طريق كسب المال ويقيمون لهم مشاريع جبارة يمكن أن ينضموا إليها بالمساهمة وبالمعاملة والمزاولة، فبقوا حاسرين بشيء من النقود في أيديهم، لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون. حتى يقول أحد المتفكهين: أفلح كثير من الملتزمين في تجارة لكن في أمرين، في التمر وفي طيب الصندل والعود. وهذا أمر معلوم، فيبقى أحدهم في التمر 15 سنة وما تجارته إلا التمر زيادة ونقصة، وهذا مثل زيت أهل العراق لا يزيد ولا ينقص. وأحدهم في طيب الصندل فتجده ينتقل بحفظ الله ورعايته إلى العود، ثم يعود إلى الصندل، ومن الصندل يعود إلى أطياب زيتية عند أبواب المساجد في أوقات المحاضرات، ويزيد بعضهم في بيع الكليجة. وقصدي من هذا أن لا نبقى على هذا نراوح في أماكننا، بل نستمر في جمع المال لمرضاة الله عز وجل، فننشئ من الشركات والمؤسسات، ونشتري من الإذاعات العالمية ومن المحطات البث ومن الصحف ومن الدور ومن المؤسسات والمراكز الإسلامية ما ننشر به دين الله في القارات الست. وهذا هو نصر دين الله حقيقة، فإن عثمان دخل الجنة بتصرف واحد وبقرار واحد، أنه جهز جيش العسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الأمر الثاني أطالب إخوة الشباب أن يوجد أحدهم لنفسه عملا دعويا، لا يكتفي أن بحضور المحاضرات فقط، فإن كثير من الأوف الذين يحضروا المحاضرات يعود أحدهم لسماع المحاضرة وسماع الشريط فأصبح عملا له وأصبح مهنة فقط الحضور والذهاب. لكني أسأله هو: ما هو عملك الدعوي؟ إما أن تنشي صحيفة ولو حائطية في المسجد وفي المدرسة، إما أن تشتغل بتوزيع الأشرطة الإسلامية، إما أن يكون لك مراسلات مع أهل الحي ومع أهل المدينة التي تعيش فيها فتدعوهم بواسطة رسائلك أنت، أو بواسطة اكتشفها بعض طلبة العلم بالهاتف فتشتغل بهاتفك وأنت تدعو وتوجه كل من تعلم في المناسبات في الأعياد وتكتسبهم، أو بمراسلات عالمية فتأتي مثلا إلى المجلات ولو المجلات الفاسدة المنحرفة فتأخذ عناوين الذين يهون المراسلات لمقاصد سيئة، فترسل لهم من الأشرطة ومن الكتيبات بلغاتهم ومن ملخصات ومن الرسائل ما ينفعهم، فتكون أنت لهم علما إلى جنة أرض السماوات والأرض. المقصود العمل الدعوي الذي تبذله وتقوم به أنت ما هو، وأترك الإجابة لك. الأمر الثالث إيجاد مكتبة علمية ولو مصغرة، فإن كثير من طلبة العلم اكتفى فقط بالمشاركة والسماع ولا يعود إلى كتب أهل العلم ولا إلى كتب السلف والتراث الخالد، فحقيق بها أن يكون له ولو دولاب صغير يجمع فيه من عيون الكتب، لا أقصد حواشي الكتب أو أهل كتب التخصصات أو المطولات، إنما يكون كتب لا بد منها تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها، كتب ملخصة مقربة سهلة، ويجعل هناك وقت ولو ساعة في اليوم يراجع مسائل ويستفيد كل يوم من مسألة. الرابع النصرة لأولياء الله عز وجل، فلا قطيعة بين عباد الله عز وجل، والله يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والمقصد من هذا أن كلما سمعت بطالب علم أو داعية تضرر في مكان من الأمكنة بشيء أو مر بشيء أن تدعو له، وهذا الدعاء مطلب شرعي ليقول لك الملك ولك بمثل ذلك، وما أقل عليك من واجب الدعاء وما أعظمه عند الله عز وجل أن يكسبك خيرا مما دعوت لهذا المسلم، وأن تتحسس له وأن تدافع عنه وأن تنشر قضيته وأن تقف بجانبه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهي الولاية الحقة التي تسري في دمائنا بعضنا لبعض، سواء بعدت بين الديار أو شطت بين الأقطار أو فصلت بيننا البحار، فنحن إخوة، جمعية كبرى خيرية، مؤسسة على الحق والبر والعدل، أقامها محمد عليه الصلاة والسلام، عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولافتتها مكتوب عليها إياك نعبد وإياك نستعين. أنا أدعو إخواني أن يتركوا وأن يتوبوا من هذا الموقف السلبي مع دعاتهم وعلمائهم وطلبة العلم، وأن يتقوا الله في مناصرتهم، في الذب عنهم، في القيام بحقوقهم، في نشر دعوتهم، في كل ما يلزم المسلم تجاه المسلم، لأن الخذلان من طبائع المنافقين، لأن الله لما وصفهم قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وليسوا بأولياء بعض. المثل الخامسة وقد كررت في أشرطة لكن تعاد هنا بشكل آخر، وهي اهتمام بالمظهر والمخبر. فلا شك أن المخبر مطلوب وهو الأصل في ذلك، وهو تجريد القلب لله سبحانه وتعالى وإصفاؤه وإخراج الكبائر منه والذنوب والغش والدغل والحقد والحسد، أن يكون قلبا سليما لله عز وجل، وبالمقابل إحسان الظاهر والاهتمام به، لأنه وجد ولوحظ على كثير من الملتزمين أنهم ما يهتمون بظاهرهم من أثل الزي الجميل، الرائحة الطيبة، السواك، الاعتداد بخصال السنة، فإن الله جميل يحب الجمال كما في الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: تجملوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس. فلا نريد أن يزري بنا غيرنا من الحاقدين والشامتين والحساد، فإن كثيرا منهم دخل على الأولياء وعلى عباد الله عز وجل بطريق الدروشة، فإن قال هؤلاء دراويش في ملبسهم وفي ثيابهم وفي غترهم وفي طريقة مشيهم وفي حركاتهم. وأنا أنصح إخواني أن يظهروا الدين في أجمل صوره، حتى كان مالك يلبس لباسا جميلا فقيل له في ذلك قال: أريد أن أعز دين الله. وكان ابن عباس يلبس بردة بألف دينار ويريد بذلك إظهار نعمة الله. وعند البيهقي عن عائشة: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حديث حسن. وغير ذلك من النصوص والأحاديث، هذه خواطر أحببت أن أرفعها إلى إخواني، أسأل الله لي ولهم التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. هنا قضية كثر السؤال عنها، اتصل بي بعض الأحباب وسألوا عن الإشكال في هذه الجملة، وهي جملة ذكرت في شريط فر من الحزبية فرارك من الأسد، وقلت فيها أن من أوجب على الناس أن يكون أحدهم سلفيا أو إخوانيا أو تبرغيا أو تحريريا فإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل. والإشكال عن أن يكون سلفيا، لأن المعلوم أن السلف الصالح هم أقوم سبيلا وهم أصلح الناس، وهي الطريقة المحمودة والطائفة الناجية والفرقة المنصورة والطائفة الناجية. فما المقصد من هذا الكلام؟ والحقيقة أن لي معنى الله يعلم سبحانه وتعالى، ولكن ربما كان استخدام اللفظ مهم ومشكل، وإلا فأنا سلفي بإذن الله وأدعو إلى مذهب السلف، وأرى أن مذهبا غير مذهب السلف خطأ، وأن المذهب الحق والأصوب والأسلم والأعلم والأحكم هو مذهب السلف الصالح، وأن الدعوة لا بد أن تكون سلفية سنية شرعية على مسيرة أهل السنة والجماعة. لكن كنت أقصد من كلمة أن يكون سلفيا من تجمع وانتمى لحزب يسمى السلفيون، جماعة تقابل جماعات الأخرى، لا السلف الصالح، يعني أنهم جعلوا لأنفسهم سياجا وجعلوا لهم جماعة وتنظيما خاصا بأنفسهم، وسموا السلفيون وفصلوا غيرهم عنهم وقالوا البقية أهل السنة والجماعة ليسوا منهم، ويعني حضروا الاسم عليهم واحتكروا هذا المسمى. فقصدي من قصدي هذه الفرقة التي أوجبت على الناس أن يكون أن ينتموا إليها، فمن لم ينتمي إليهم وينتسب ويسجل اسمه عندهم في تنظيمهم فإنه ليس سلفيا ولا سنيا. قصدي بهذا على أن يقول إن فهم مني فهما آخر خطأ فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأعود وأنسحب عن كل كلمة مهمة مشكلة، فما قصدت إلا الخير، وما أدعو إلا إلى مذهب السلف الصالح الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة الخيرة، والذي ذكره شيخ الإسلام في رسائله كالحموية والواسطية والتدمرية، وبينه كثير من العلماء كصاحب الطحاوي صاحب الشرح وصاحب معارج القبول وغيرهم من الأئمة. فإن على العبد أن يكون سلفيا كما قلت في أول المحاضرة، وأن لا يدعو إلى انتماء خاص غير الانتماء لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين الذين هم أهل السنة والجماعة. فهي كلمة، هذه الكلمة على أحد محملين: إما أن تفهم مني على ما قصدته وبينته وأني قصدي به التنظيم الذي يخرج كثير من أهل السنة والجماعة والسلفين من السلف، فهذا الأمر الثاني إن كانت موهمة ومشكلة ولم تفهم بعد هذا الإفهام فإني أستغفر الله من كل خطأ أخطأته وأعود تماما فأقول إننا ندعو إلى مذهب السلف الصالح الذين هم أهل السنة والجماعة الذين هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله التوفيق والهداية والرشد والسداد. وسبق أن بين هذا في كتيب صغير اسمه معالم في المنهج عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعند الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن غديان وبعض العلماء، فقد وصلهم هذا ورضوه والحمد لله. ومن أراد بيانا آخر فسوف يكون هذا إن شاء الله بالمجالسة ومنافسة الفكر، والله يتولانا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.